أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الحديث في هذه الآية المباركة من سورة التوبة، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قلنا بأنه من إطلاق الأمر بكون أو بوجوب الكون مع الصادقين نستكشف أن هؤلاء الصادقين لا بد أن يكونوا صادقين على مستويات الاعتقاد والأخلاق والأعمال، وإلا لو لم يكن الأمر كذلك، يعني كان هناك اشتباه أو خطأ في الاعتقاد، فإنه يلازمه اشتباه وخطأ في العمل والسلوك الخارجي. فإن الأعمال ناشئة عن الملكات، والملكات إنما توجد على أساس الاعتقادات. فإذا كان هناك اعتقادا باطلا ولو على نحو السهو والخطأ والنسيان للتعمد، فيتبعه اشتباه في العمل والسلوك الخارجي. وحيث أن الآية المباركة أطلقت وجوب الأمر بالكون مع الصادقين، نستكشف من ذلك أن هؤلاء الصادقين لا يخطئون ولا ينسون ولا يشتبهون على مختلف هذه المستويات، بنفس البيان الذي ذكرناه في مسألة أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قلنا أن وجوب الإطاعة هناك مطلق، وهذا الوجوب المطلق لا ينسجم إلا مع فرض العصمة. هنا وجوب الأمر بالكون مع الصادقين أيضا مطلق، وهذا لا ينسجم إلا مع فرض كون هؤلاء الصادقين لا يخطئون، أي هم من المعصومين. وحيث أنه في الأبحاث السابقة، يعني في أبحاث الإمامة، اتضح لنا من الناحية القرآنية ومن الناحية الروائية القطعية أنه لم تثبت العصمة إلا لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وعلى رأسهم الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. إذن تكون هذه الآية مختصة بأئمة أهل البيت، وهذا أيضا ما تؤيده الروايات الكثيرة الواردة في ذيل هذه الآية المباركة، من أن المراد من الصادقين لا أنه طبقت على أئمة أهل البيت، لا، أن مصداق الصادقين هم أئمة أهل البيت. إيانا عنا خاصة، هذا التعبير إذا يتذكر الإخوة، نحن في آية أولي الأمر كان موجود عندنا نفس هذا التعبير وارد في ذيل هذه الآية، وهذا ما نقرأه إن شاء الله تعالى في البحث الروائي. إذن هذه الآية المباركة توصلنا إلى أن الصادقين لابد أن يكونوا معصومين، وإلا لا معنى للأمر المطلق بالكون معهم، وإنما ينبغي أن يكون الأمر بالكون معهم مقيدا لا مطلقا، وهذا خلاف ظاهر الآية المباركة، وهذا أيضا ما قرأناه عن الفخر الرازي إذا يتذكر الإخوة بالأمس. قلنا في المجلد 16 من تفسيره صفحة 221 أشار مفصلا إلى هذه النكتة بنحو واضح. طبعا
هذه النكتة التي أشار إليها لعله لا توجد حتى في كتب تفسير الإمامية، في تفاسير الإمامية أيضا هذه النكتة لعلها غير موجودة بهذا الوضوح الذي ذكره هنا. نعم، علماء الإمامية يستدلون بهذه الآية المباركة بأن المقصود بها هم أئمة أهل البيت، أما تقريب الاستدلال بها فلم يرد في كلماتهم بالمقدار الذي راجعناه. هناك يقول في صفحة 221 كما قرأنا، قال: وهم الذين حكم الله بقونهم، فكانت الآية دالة على أن من كان جائز الخطأ وجب كونه مقتديا بمن كان واجب العصمة، وهم الذين حكم الله تعالى بكونهم صادقين، فهذا يدل على أنه واجب لأمر قوله تعالى: كونوا مع الصادقين، واجب على جائز الخطأ الذين هم يا أيها الذين آمنوا، كونه مع المعصوم عن الخطأ حتى يكون المعصوم عن الخطأ مانعا لجائز الخطأ عن الخطأ. هذا ما يصرح به الفخر الرازي كما أشرنا إليه على أي الأحوال. ولكنه أيضا لا بأس بالرجوع إلى نفس القرآن الكريم ليعرف لنا أن الصادقين من هم. القرآن الكريم في آيات متعددة عرف من هم الصادقون في القرآن الكريم. مرارا ذكرنا أن المفاهيم القرآنية لا ينبغي أن تؤخذ من خارج القرآن، علينا أن نرجع إلى ماذا؟ إلى القرآن. يعني عندما القرآن يقول واتقوا الله حق تقاته، لابد أن نرجع إلى القرآن لنسأله ما هو التقوى. عندما يقول أنه ينبغي أن تكونوا أو كونوا مع الصادقين، لابد أن نسأله من هم الصادقون. عندما يقول إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم، لابد أن نعرف من هم الذين يحبهم الله، من هم الذين يبغضهم الله، من هم الأبرار، من هم المقربون، من هم الصالحون. هذه لن نروح إلى فقط كتبي الكلامية أو الكتب الأخلاقية لنستكشف المراد ثم نطبقه ماذا؟ على القرآن الكريم. هذه ليست عملية تفسير، وبتعبير السيد الطباطبائي في أول الميزان يقول هذه عملية تطبيق القرآن على مدعيات القوم وليس تفسيرا للقرآن. نحن إذا استفدنا المفهوم من الخارج ثم أردنا أن نطبق القرآن عليها، عملية تطبيق وليست عملية تفسير. آيات كثيرة في القرآن أشارت إلى من هم الصادقون في القرآن، منهم هذه الآية المفصلة التي وردت في سورة البقرة الآية 177. في الآية 177 من سورة البقرة هكذا تقول الآية: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. إذن الصادقون من؟ هؤلاء الذين وصفهم القرآن في هذه الآية المباركة على مختلف المستويات، كما يقول السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في ذيل هذه الآية المباركة في الآية 177 من سورة البقرة، يقول: على مستوى الاعتقاد بيّن ماذا يتصف به هؤلاء، على مستوى الملكات والأخلاق بيّن، وعلى مستوى العمل والسلوك الخارجي أيضا، ولكن بيّن نماذج من أعمالهم. ثم هنا توجد نكتة أساسية في هذه الآية المباركة لعلنا نوفق للوقوف عندها أكثر في أبحاث لاحقة. شوفوا، التفتوا للقرآن الكريم. أنت عندما ترجع إلى كتب الأخلاق، لو تسأل منه ما هو التقوى، يعرف ماذا؟ يعرف لك التقوى ما هو، يعني يعرف ماذا لك المفهوم. وهكذا أي مفهوم، ما هي الشجاعة؟ يعرف لك الشجاعة ما هي. ما هو الصدق؟ يعرف لك الصدق ما هو، وهكذا. ولكن القرآن لا يطرح تعريف للمفاهيم، وإنما عندما يطرح المفهوم يقول: إذا أردت أن تقف على المفهوم انظر هؤلاء مصادقه في الواقع الخارجي. ليس البر، البر مفهوم، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر ما هو؟ ها؟ خب، ولكن البر لابد أن يقول هو الإيمان، يعني يعرف البر. تعريف البر ليس هو بيان الأبرار من هم. الأبرار مصداق خارجي لمفهوم البر، ولكن القرآن يؤكد، يخلط المفهوم بإيجاد مصادقه في الواقع الخارجي. يقول القرآن بعبارة أخرى: لسان حال القرآن ليس لسان تعاريف، وإنما لسان إيجاد القدوة والأسوة الصالحة. وهذه هي النظرية التي نؤكدها مرارا، وأكدناها في أبحاث قادمة متقدمة، أن القرآن ليس فقط بصدد إعطاء النظرية، وإنما القرآن بصدد تجسيد النظرية في الواقع الخارجي. لو سألته ما هو البر، يقول: انظر إلى الأبرار، ما هو اعتقادهم، ما هي ملكاتهم وأخلاقهم، ما هو سلوكهم، حتى تقتدي بهم، مو حتى تعرف الأبرار من هم، الشجعان من هم، الأتقياء من هم. لا لا، نحن لا نريد منك أن تكون موسوعة لمعرفة الاصطلاحات، وإنما نريد منك الاتباع، والاتباع فرع وجود ماذا؟ قدوة وأسوة في الواقع الخارجي. وهذه من مصادق ذلك. أولا يطرح ليس البر ولكن البر. البر ما هو؟ البر هو هؤلاء الأبرار في الواقع الخارجي. فإذن القرآن الكريم ليس بصدد إيجاد ذكر التعاريف، وإنما بصدد إيجاد قدوة وأسوة قابلة للاتباع وقابلة للتأسي والاقتداء بها في الواقع الخارجي. السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في ذيل هذه الآية المباركة في صفحة جزء الأول من الميزان، صفحة 428، هناك يوجد عنده بحث مفصل في ذيل هذه الآية المباركة، يقول: وبالجملة قوله: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، يقول عرف البر بتعريف الأبرار، مع أنه هو بصدد بيان البر ما هو، ولكن عرف لك ماذا؟ الأبرار من هم. قال: تعريف للأبرار وبيان لحقيقة حالهم، وقد عرفهم أولا في جميع المراتب الثلاث من الاعتقاد والأعمال والأخلاق. إذن من هنا يتضح لنا أول نكتة من هذه الآية المباركة، أن الصادقين في القرآن من هم؟ هم الأبرار في القرآن بعد، لأنه الآية بدأت قوله تعالى: ليس البر ولكن البر هؤلاء. في آخر الآية ماذا قالت؟ أولئك الذين صدقوا. إذن الصادقون في القرآن هم من؟ هم الأبرار في القرآن. خب، إذا كان الصادقون في القرآن هم الأبرار في القرآن، عندها تعالوا معنا إلى القرآن لنرى ما هي صفات ماذا؟ صفات الأبرار في القرآن. إن الأبرار لفي نعيم، وآيات كثيرة لعله أيضا نقف عليها. من هنا يتضح بأنه لا ينبغي لنا إذا أردنا أن نعرف معنى الصادق أن نرجع إلى كتب الأخلاق نسأل ما هو الصدق. يقولون الصدق مطابقة القول للواقع، هذا صادق. ولكن هذا صادق، وأولئك الذين صدقوا الذي يقوله القرآن ماذا؟ شيء آخر. القرآن ده يقول الصادق المطلق، يعني على مستوى الاعتقاد، على مستوى الأخلاق والملكات، على مستوى ماذا؟ الأفعال والسلوك الخارجي. إذن ما ينبغي لنا إذا سمعنا كلمة أولئك الذين صدقوا نذهب إلى الكتب الأخلاقية لنعرف تعريف ماذا؟ تعريف الصدق ماذا؟ تعريف الصادق هو الذي يطابق قوله ماذا؟ الواقع الخارجي. هذا لا يدل على العصمة من الواضح، ولكن أنت اسأل القرآن استنطقوا أنه أولئك الذين صدقوا من هم؟ يقول ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر إلى آخره. فلهذا يقول فأما ما عرفهم به أولا فابتدأ فيه بقوله تعالى من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. يقول الطباطبائي وهذا جامع لجميع المعارف الحقة التي يريدها الله سبحانه من عباده الإيمان بها. هذه كل ما يجب على المؤمن أن يؤمن بها هي موجودة في هذه الآية المباركة من الإيمان بالتوحيد والمعاد والملائكة والكتاب والنبيين ونحو ذلك. ثم ما هو المراد بهذا الإيمان؟ التفت جيدا. أيضا ما يحق لك أنه أسألك ما الإيمان ترجع لي إلى كتب العلم الكلام أو علم الأخلاق تعرف ماذا الإيمان ما هو. لابد أيضا ترجع إلى القرآن الكريم لتسأل ما هو الإيمان في القرآن الكريم. الإيمان له درجة في القرآن أو أن الإيمان له ماذا؟ درجات في القرآن. إذا ثبت أن القرآن يقول أن الإيمان والإسلام ليس لهما درجة واحدة بل الإيمان والإسلام لهما درجات متعددة في القرآن الكريم، إذن هنا عندما يقول آمنه وقوله في الآخر صدقوا، وإطلاق الصدق يعني إيمان وإسلام على جميع ماذا؟ على جميع المراتب، ولا يكتفى بالإيمان ببعض المراتب دون البعض الآخر، لأنه من الإيمان ما ينفك عنه أثره، من الإيمان ما ينفك عنه ماذا؟ أثره، وهو الإيمان الحصولي الإجمالي الموجود عند عموم الناس. يوجد إيمان بالله أو لا يوجد؟ نعم. يوجد إيمان بالمعاد أو لا يوجد؟ نعم. يوجد إيمان بالنبيين والكتاب والملائكة أو لا يوجد؟ نعم. ولكنه أولا إيمان حصولي وليس إيمانا ماذا؟ حضوريا وعيانيا. ثانيا إيمان إجمالي وليس إيمانا تفصيليا. وثالثا وهو في الأعم الأغلب إيمان تقليدي وليس إيمان ماذا؟ تحقيقي. من منا يعتقد بالله بتفاصيل التوحيد وبتفاصيل المعاد وبتفاصيل النبوة وبتفاصيل الكتاب والملائكة إيمانا تحقيقيا قائما على أساس البرهان القطعي؟ هذا بعده في العلم الحصولي. ها إذن أنتم عندما تنظرون إلى هذا تجد بأن الإيمان ليس له مرتبة واحدة، الإسلام ليس له مرتبة واحدة. فلهذا يقول والمراد بهذا الإيمان الإيمان التام الذي لا يتخلف عنه أثره. آمن بأي قرينة؟ بقرينة ستأتي الكلام عنها، أنه الآية عندما قالت من آمن بالله واليوم الآخر، هذا الإيمان أي نحو من أنحاء الإيمان؟ الإيمان الذي ينسجم حتى مع ترك الفروع، ترك الواجبات، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، أو أعلى درجات الإيمان. يقول لا، مراد من الإيمان هنا أعلى درجات الإيمان الذي لا يتخلف عنه أثره، لا في القلب بعروض الشك أو اضطراب أو اعتراض أو سخط في شيء مما يصيبه مما لا ترتضيه النفس. هذه إشارة إلى التسليم بالقضاء والقدر الإلهي. ولا في خلق ولا في عمل. ها؟ والدليل على أن المراد به ذلك قوله في ذيل الآية: أولئك الذين صدقوا. فإذا كان عندهم شك في قلب أو إشكال في خلق أو غير لا يوجد عندهم عمل صالح، فهؤلاء صدقوا في كل المراحل أو صدقوا في البعض دون البعض الآخر. ها؟ إذن قوله أولئك الذين صدقوا، من إطلاق الصدق عليهم نستكشف صدقوا على مستوى الاعتقاد، صدقوا على مستوى الملكات والأخلاق، صدقوا على مستوى ماذا؟ العمل الخارجي. فقد أطلق الصدق ولم يقيده بشيء، فقد أطلق الصدق ولم يقيده بشيء من أعمال القلب والجوارح، فهم مؤمنون حقا صادقون في إيمانهم. ثم عند جملة سيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه يقول: وحينئذ ينطبق حالهم على المرتبة الرابعة من مراتب الإيمان. خب، هذه ينطبق حالهم على المرتبة الرابعة من مراتب الإيمان، ما هي؟ سيد الطباطبائي متعرض لهذا البحث في الجزء الأول من الميزان صفحة 301 في ذيل قوله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. خب، هذا أي نحو من أنحاء الإسلام الذي أمر به نبي من أنبياء أولي العزم؟ لأنه أولا هذا الأمر بالإسلام كان بعد نبوته بقرينة قوله إذ قال له ربه أسلم، فكان نبيا، الله يخاطبه ويخاطب الله، ونبوته أيضا ليست نبوة عامة وإنما من النبوات الخاصة، يعني من أنبياء أولي العزم. مو فقط أيضا من أنبياء أولي العزم، هو تالي تلو الخاتم في أنبياء أولي العزم، لأن أنبياء أولي العزم أيضا بينهم ماذا؟ ها؟ بينهم تفاضل. يعني لا تتصورون أن أنبياء أولي العزم جميعا ماذا؟ ها؟ في مرتبة واحدة. أنبياء أولي العزم أيضا لهم مراتب، الأول هو الخاتم والثاني هو إبراهيم. بعد الخاتم بحسب التسلسل يذكرون إبراهيم الخليل عليه أفضل الصلاة والسلام. والشاهد على ذلك، والشاهد على ذلك إذا توفقنا نشير أيضا إلى ذيل الآية. الآية تقول: وإنه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وإلا في الدنيا تلك الدرجة التي كانت للخاتم من الصلاح غير موجودة لإبراهيم، في الآخرة وألحقني ماذا؟ بالصالحين. هذا نبي من أنبياء العزم. القرآن ماذا يقول له؟ إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. سيد الطباطبائي في ذيل هذه الآية المباركة في صفحة 301 من الجزء الأول يقول: وهنا يتضح أن للإسلام مراتب. المرتبة الأولى من مراتب الإسلام هو القبول لظواهر الأوامر والنواهي بتلقي الشهادتين لسانا سواء وافقه القلب أو خالفه. وهذا هو الذي قالت الآية عنه: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. خب، من الواضح أنت تقبل أن إسلامي وإسلامك وإسلام كثير من الناس هو هذا الإسلام أو غير هذا الإسلام. قطعا أنت تقول إسلامي غير هذا الإسلام. إذن الإسلام في القرآن له مرتبة أو له مراتب؟ إذن يتضح من هذه الآية المباركة أن القرآن حتى أولئك الذين لم يدخل الإيمان في قلوبهم، يعني لم يوافق ظاهرهم باطنهم أو لم يوافق باطنهم ظاهرهم، أيضا سماهم ماذا؟ سماهم المسلمون في القرآن الكريم. ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، هاي المرتبة الأولى من الإسلام. ويتعقب الإسلام بهذا المعنى أول مراتب الإيمان، وهو الإذعان القلبي بمضمون الشهادتين. التفت لي جيدا، إجمالا بمضمون الشهادتين، علم حصولي إجمالي ويلزمه العمل في غالب الفروع كما في كثير من المؤمنين. هاي الدرجة الأولى. الدرجة الثانية من الإسلام والإيمان، قال ما يلي الإيمان بالمرتبة الأولى، وهو التسليم والانقياد القلبي لجل الاعتقادات الحق التفصيلية. وهذا هو الذي يفترق به عن ماذا؟ عن الإيمان بالمرتبة الأولى، لأن الإيمان بالمرتبة الأولى كان الإيمان إيمانا إجماليا، من قبيل كثير من الناس حتى كثير من الطلبة يعتقدوا بأصول الدين اعتقادا ماذا؟ اعتقادا إجماليا. وهذا الاعتقاد الإجمالي أيضا اعتقاد إجمالي على أساس تقليدي، لا على أساس ماذا؟ يقيني واجتهادي وتحقيقي. الدرجة الثانية أن يعتقد بالاعتقادات الحقة تفصيلا تفصيلا، ولكنه على أساس ماذا؟ على أساس يقيني. وبطبيعة الحال سوف يتبعه من الأعمال الصالحة كثيرا، وإن أمكن التخطي في بعض الموارد. قال تعالى الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. ومن الواضح أن هذا الإيمان، هذا الإسلام إسلام فوق ذلك الإيمان المتعارف، لأنه يقول الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. أو قوله تعالى في سورة البقرة يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، ومجموعة من الآيات التي تصب بهذا الاتجاه. المرتبة الثالثة من الإيمان، قال ما يلي الإيمان بالمرتبة الثانية، وهو فإن النفس إذا أنست بالإيمان المذكور، أنست يعني صار الإيمان بالدرجة الثانية مأنوسا لها، قوي جذور ذلك الإيمان في وجود الإنسان وتخلقت بأخلاق ذلك الإيمان، يعني عملت بمقتضيات ولوازم الإيمان بالدرجة الثانية، تمكنت منها وانقادت لها سائر القوى البهيمية والسبعية. بعد الأوامر الأمر للعاقل، للقوة العقلية، لا للقوة الشهوية، لا للقوة الغضبية، لا للقوى الشيطانية والبهيمية ونحو ذلك. وكثير من الأحيان أن الإنسان عقله مأسور، كما في كلمات الإمام أمير المؤمنين، كم من عقل أسير عند هوى أمير. عقل يوجد ولكنه مأسور لأي شيء؟ لهوى النفس. هنا لا، بعد العقل هو الأمير، وهذه القوى جميعا ماذا؟ تشايع الإنسان. وهذا هو المقام الذي ورد في جملة من الروايات أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. خب، هذا المقام هو المقام الذي إذا تذكرون في الروايات قرأناه عن بعض أصحاب رسول الله، قال بأنه أصبحت ماذا؟ موقنا. قال كأني أنظر إلى عرش ربي وقد نصب للحساب. كأني أنظر إلى عرش ربي. واقعا الإنسان إذا صار عنده هذا الهاجس، هاجس أن الله سبحانه وتعالى، وبتعبيرات الإمام أمير المؤمنين أن الشاهد هو الحاكم، هذا الهاجس تحكم في وجوده، أن الذي سوف يشهد عليه يوم القيامة، أن الذي سوف يحكم عليه يوم القيامة هو من؟ ها؟ هو نفسه الذي يشهد. ألم يعلم بأن الله يرى؟ وأي رؤية أيضا، وأي رؤية أيضا، مو رؤية بصرية، هذه رؤية لحقائق الأشياء كما هي عليه. يعلم السر وأخفى، الحاكم هو الشاهد. إذا تمكن واقعا هذا الهاجس من وجود الإنسان، هذا الاعتقاد من وجود الإنسان بأن الله معه، بأن الله معه. يا أخي، الإنسان بعض الأحيان يفكر، إذا فلان اطلع على عملي أصلا يوجد فيه فد اضطراب عجيب. فلان، افتراض فلان العالم، فلان الصديق، فلان المرجع، فلان الذي يعتقد أني من المتقين، لو اطلع حين عملك القبيح، لو اطلع عليك أنك لست كذلك، تصاب بحالة اضطراب نفسي. فكيف أن الإنسان إذا أحس بأن الله معه يرى كل شيء، بأن الله معه، الله هو الواقف على كل شيء، مو فقط يرى الله سبحانه وتعالى في نفس ذلك العمل، الله يمده في ذلك العمل، وهو بدل أن يستفيد من هذه النعمة ومن هذه القوة والحول الإلهي في طاعة الله، يصرفها ماذا؟ في سخطه وغضبه ومعصيته. فلهذا يقال بأنه يوم القيامة العذاب الأكبر هو عذاب يوم تبلى السرائر، هو عذاب الذل والفضيحة. أنه كثير من الناس أن تكون تعتقد أنه هذول من أولياء الله، من الصادقين، من ولكنه في واقع الأمر هو ماذا كان؟ واقعا أن تجسد هذا الموقف لنفسك يوم القيامة، أنه سوف تفتضح، تفتضح أمام من؟ أمام رسول الله صلى الله عليه وآله، تفتضح أمام الأئمة، تفتضح أمام الملائكة، تفتضح أمام المؤمنين، تفتضح أمام أصدقائك الذين كانوا يعتقدون. هذه مقام أن يعبد الله كأنه يراه، فإن لم تكن تراه فإنه ماذا؟ يراك. يقول: وصار الإنسان يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإن الله يراه، ولم يجد في باطنه وسره بحث قيم. يشير إليه السيد الطباطبائي في المقام الثالث من البحث، أو المرتبة الثالثة من مراتب الإيمان، المرتبة الرابعة من مراتب الإيمان: أولئك الذين عبدوا الله لا كأنه يراهم، بل عبدوا الله وهم على يقين قلبي بأنه يراهم. هذا الذي يقوله أمير الموحدين عليه أفضل صلوات المصلين عندما سأله السائل: أرأيت ربك حين عبدته؟ قال: ويلك، كيف أعبد ربا لم أره؟ مثل هذا الموجود مو يعبد الله كأنه يراه، بل يعبد الله وهو يراه جزما. لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا، لأنه هؤلاء كشف لهم يقين ملكوت السماوات والأرض، وصلوا إلى مقام اليقين الذي هو هدف الخليقة. هدف الخليقة هو الوصول إلى مقام اليقين، لأن القرآن يقول: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وهؤلاء وصلوا إلى مقام اليقين، لأنه إبراهيم الخليل يقول القرآن عنه: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فإبراهيم واصل إلى مقام اليقين. هؤلاء يعبدون الله سبحانه وتعالى وهم على يقين، اليقين الذي أشرنا إليه مراراً، وهو العيان، وهو الوقوف على حقائق الأشياء، على ملكوت السماوات والأرض. ومثل هذا اليقين ومثل هذا اليقين يوصلهم إلى التوحيد في بجميع مراتبه، يعني يوصلهم إلى التوحيد الأفعالي، يوصلهم إلى التوحيد الصفاتي، يوصلهم إلى التوحيد ماذا؟ الذاتي. هؤلاء يرون أن كل الوجود لا يوجد فيه إلا شيء إلا بحول الله وقوته، حتى هم، حتى ذواتهم، حتى صفاتهم، حتى أفعالهم، فهي بحول الله قوته، يعني يرون أن لا مستقل في الوجود إلا الله سبحانه وتعالى، مو يعلمون أن لا مستقل في الوجود إلا الله، بل يرون ذلك حقائق الأشياء، أعيان الأشياء يرونها. فلهذا يقول السيد الطباطبائي: المرتبة الرابعة ما يلي المرتبة الثالثة من الإيمان، فإن حال الإنسان، يقول هكذا حاله، أنه فأشهدت فالإنسان وهو في هذه المرتبة الرابعة ربما أخذته العناية الربانية فأشهدت له أن الملك لله وحده، لا يملك شيء سواه لنفسه شيئا إلا به، لا رب سواه، وهذا معنى وهبي وإفاضة إلهية لا تأثير لإرادة الإنسان فيه، لا تأثير، وإنما الله سبحانه وتعالى لا بد أن يعطي، ولكن لا يعطي جزافا، لا يعطي مجانا، وإنما لا بد أن يكون المستعد ماذا؟ يكون المحل مستعدا لذلك. فلهذا سيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه يقول: لعل هذا المقام، وهو مقام المقام الرابع والتسليم المطلق والوصول إلى مقام اليقين، هو الذي يستفاد من قوله ولدينا مزيد، أن هذه بعد مرتبطة ماذا؟ بعطيتنا، بحسب أعماله الإنسان لا يصل إلى هذا المقام، ولكنه إذا هيئ المقدمات بعد هذا إلينا، إن شئنا أعطينا وإن شئنا منعنا. وبعبارة أخرى يقول القرآن: يقول لهم ما يشاءون فيها، هذه مرتبط بأعمالهم، وقوله ولدينا مزيد، وهو أمر غير ما بالعمل، على ما سيجيء بيانه في محله، ولعله من موارده ماذا؟ هذا المقام، مقام أن يصل الإنسان إلى هذا التوحيد على مختلف درجاته. خب، هذا ما يبينه أين؟ يبينه في صفحة 301 إلى صفحة 305، الإخوة إن شاء الله يراجعون. أرجع إلى بحثي الذي ابتدأنا به، وهي الآية 177 من سورة البقرة. هناك السيد الطباطبائي بعد هذه الجملة اتضحت، عندما يقول هذا إشارة إلى، يقول: وحينئذ ينطبق حالهم، يعني قوله من آمن بالله واليوم الآخر، ينطبق حالهم على المرتبة الرابعة من مراتب الإيمان التي مر بيانها فيما سبق، يعني في ذيل قوله تعالى: قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. ثم بيّن القرآن الكريم أن هؤلاء هم الصادقون، ثم يقول: ثم بيّن نبذا من أعمالهم، وأشار إلى بعض أعمالهم، ثم ذكر سبحانه نبذا من جمل أخلاقهم وأشار إلى ذلك، إلى أن يقول: وأما ما عرفه بهم ثانيا قال: أولئك الذين صدقوا. خب، بعد أن كانت هذه اعتقاداتهم، هذه أعمالهم، هذه ملكاتهم وسجاياهم الأخلاقية، هؤلاء ماذا؟ هؤلاء هم الذين صدقوا الله، هم الصادقون. قال: فهو وصف جامع لجمل فضائل العلم والعمل. الذين صدقوا وصف جامع لكل هذه الفضائل، فإن الصدق خلق يصاحب جميع الأخلاق من العفة والشجاعة والحكمة والعدالة وفروعها، فإن الإنسان ليس له إلا هذه المواضع الثلاثة، التفتوا جيدا، ليس له إلا الاعتقاد والقول والعمل، بعد شيء آخر ما موجود. الإنسان لو لخصته يتلخص بهذه النقاط الثلاث: اعتقاد وقول وماذا؟ وعمل. وإذا صدق، يعني كان صادقا، تطابقت الثلاثة، فلا يفعل إلا ما يقول، ولا يقول إلا ما يعتقد. فإذا كان اعتقاده مطابقا للواقع، فقوله ناشئ من اعتقاده، فسوف يكون مطابقا للواقع. وإذا كان قوله مطابقا للواقع، فعمله أيضا يكون مطابقا للواقع. فإذا هذه هي الدرجات الثلاث التي أشارت إليها الآية المباركة، ومنه يتضح لماذا أن القرآن جعل الصديقين في عرض الأنبياء في الآية 69 من سورة النساء. في الآية 69 من سورة النساء الآية هكذا قالت، قالت ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين ها والصديقين. يتضح لك أن مقام الصادق والصديق الذي هو مبالغة في الصدق هو في عرض ماذا؟ في عرض الأنبياء، في عرض الشهداء. مراد من الشهداء هنا كما يصرح في مواضع السيد الطباطبائي أن الشهداء يعني شهداء الأعمال، لا الشهداء في معركة القتال في سبيل الله. القرآن لم يستعمل تلك الكلمة، يعني كلمة الشهيد في القرآن بمعنى المقتول في سبيل الله، وإنما كلما استعملها استعملها بمعنى الشهادة على الأعمال. قال علي أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فلهذا في ذيل هذه الآية المباركة في المجلد الرابع من الميزان صفحة 407 يشير إلى هذه النكتة السيد الطباطبائي، يقول وأما الصديقون فالذي يدل عليه لفظه هو أنه مبالغة من الصدق، ومن الصدق ما هو في القول، ومن الصدق ما هو في الفعل، وصدق الفعل هو مطابقته للقول لأنه حاكم عن الاعتقاد. نفس البيان الذي ذكره هنا في الجزء الأول يشير إليه في الجزء الرابع صفحة 407. فالصديق الذي لا يكذب أصلا، هذا لا يكذب أصلا يعني مو فقط قوله لا يكذب أصلا، لأنه التفت جيدا، لأن الاعتقاد إذا كان خاطئا فبطبيعة الحال أن القول أيضا سوف يكون ماذا؟ خاطئا، لأن القول ناشئ عن ماذا؟ حاكم عن الاعتقاد. ومع كون الاعتقاد خاطئ فالقول سوف يكون ماذا؟ خاطئ. فهو صادق أو ليس بصادق؟ لأن الصدق المطابقة، والمطابقة موجودة أو غير موجودة؟ غير موجودة. قال فالصديق الذي لا يكذب أصلا هو الذي لا يفعل إلا ما يراه حقا من غير اتباع لهوى النفس، ولا يقول إلا ما يرى أنه حق، ولا يرى شيئا إلا ما هو حق. هذه بعض النكات تحتاج إلى تأمل أكثر، تأتي غد والحمد لله رب العالمين.